يسع في حجك فقط. طيب إذن هذا الدليل. وإذا تأملت الدليل قد تعارض وتقول الدليل أخص من المدلول، الدليل أخص من المدلول، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم والعكس صحيح. كلام معلوم ولا؟ نعم. طيب نحن قلنا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، واستدلنا بإيش؟ في حديث عائشة أنها حاضت قبل أن تصل مكة، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وجعلها قارنة. الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة، في حال تشبه الضرورة، لأن عائشة في هذا الحال لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض، صحيح؟ صحيح. فإن قال قائل ألا فلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى لأنهم وصلوا يوم الرابع؟ قلنا بلى يمكن، لكن الأمور الشرعية مبناها على الظن، على غلبة الظن، وهي عرفت نفسها أنها تأتي الحيضة مثلا لمدة 6 أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج. طيب فإذا إذن حديث عائشة في حال ضرورة، فهل نستدل به على حال السعة ونقول الإنسان يجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها ليكون قارنا؟ نعم، الفقهاء يقول يجوز، يجوز، لكن في النفس من هذا الشيء، لأننا نقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يجعله عمرة، فكيف نجعل العمرة حجا؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول؟ لأنك إذا جعلت العمرة حجا ماذا تصنع؟ ستبقى في إحرامك إلى يوم العيد، أهكذا آدم؟ فهم زين؟ طيب نحن قلنا إن الدليل أخص من المدلول، كيف كان أخص؟ المدلول عام في حال العذر في حال عدم العذر اللي احنا حكمنا به، والدليل خاص في حال الضرورة والعذر. طيب الصورة الثالثة ما هي؟ أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه، وهذا مختلف فيه، فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن هذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وهذا في من أراد أن يكون قارنا، أما من حول الحج إلى عمرة إلى سير متمتعا فهذا واضح أنه جائز، لكن هذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه ليبقى على إحرامه إلى يوم العيد فيكون قارنا، فعندنا عند الحنابلة لا يصح، لا يصح الإحرام بالعمرة ويبقى على حجه، لكن عندهم أنه يسن أن يفسخ الحج ليجعله عمرة ويكون متمتعا إذا لم يسق الهدي. والذين قالوا بالجواز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج كما قالت عائشة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم جاءه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج أو عمرة وحج، فأمره أن يدخل عمرة على الحج، وهذا يدل على إدخال العمرة على الحج. والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وقال إن العمرة حج أصغر، حج أصغر فلا مانع ولا تناقض. وهذا القول كما ترون دليله قول أنه يصح إدخال العمرة على الحج. فإذا قالوا إنه لا يستفيد بذلك شيئا قلنا يستفيد، بدل أن كان أتى بنسك واحد أتى الآن بنسكين. طيب الإفراد، يقول الإفراد نعم أنا عندي حتى أنت، يقول الإفراد أن يحرم بالحج مفردا وله صورة واحدة فقط كالتمتع، ليس له إلا صورة واحدة. ما هو؟ أن يحرم بالحج مفردا فيقول لبيك حجا فقط. وأيما أفضل، الإفراد أو القران؟ نساق الهدي فلا شك أن القران أفضل، وكذا إن لم يسق الهدي القران أفضل لأنه يأتي بنسكين بخلاف الإفراد. وهل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ لا، ليس بشرط. إذا أتى بالحج وحده فسواء اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر. وما يوجد في بعض كتب المناسك أن يحرم بالحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعده فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج، وعلى أناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى البيت فيأتون بالعمرة بعد الحج لأداء إيش؟ لأداء الفريضة. والعمرة بعد الحج غير مشروعة كما تقدم لنا أو يأتي إن شاء الله تعالى. فصار الآن القران له ثلاث صور: التمتع صورة واحدة، الإفراد صورة واحدة. قال المؤلف: وعلى الأفقي دم. على الأفقي دم، على هنا للوجوب، والأفقي نسبة إلى الأفق، ويقال الآفاقي نسبة إلى الآفاق، والأرجح لغة أن نقول الأفقي نسبة إلى المفرد لأن هذا هو الأصل في النسبة. على الأفقي دم، من الأفقي؟ الأفقي من لم يكن حاضر المسجد الحرام، من لم يكن من حاضر المسجد الحرام هذا الأفقي. ودليل ذلك قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهله يعني سكنه، يعني سكنه، لأن السكن يتأهل فيه الإنسان. حاضر المسجد الحرام، وحينئذ نقول من حاضر المسجد الحرام؟ من هم؟ قيل حاضر المسجد الحرام من دون المواقيت، من دون المواقيت. وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافا كبيرا. فالذين من طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة سبعة أيام ثمانية أيام وكلهم من حاضر المسجد الحرام، والذين في قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا يومان. وهذا القول فيه نظر، فيه ضعف. وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة فقط، هم أهل مكة، لأن حاضر الشيء المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا فمن سكنه في عرفة مثلا فليس إيش؟ ليس من حاضر المسجد الحرام. ومن سكنه في مزدلفة ليس من حاضر المسجد الحرام. لأنه ليس من أهل مكة، أهل مكة فقط البناء. وقيل إن حاضر المسجد الحرام أهل الحرم، أهل الحرم لا أهل مكة. وعلى هذا فكل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسجد الحرام، كل من كان داخل الأميال فهم حاضر المسجد الحرام. فأهل منى من حاضر المسجد الحرام، أهل عرفة لا ليس من حاضر المسجد الحرام. وقيل إن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن بينه ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر، من بينهم وبينه دون مسافة القصر، لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. ولكن أقرب الأقوال أن نقول حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني من كان من أهل مكة ولو كان في الحلم، أو من كان في الحرم. من كان، أنا أقول أحسن ما يقال إنهم أهل مكة أو أهل الحرم. فمن كان من أهل مكة وهو خارج الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، صح؟ صحيح. الآن في التنعيم، التنعيم متصل بمكة الآن، متصل بمكة تماما، بل فيه الآن بيوت من وراء مكة، من وراء التنعيم، يعني أصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل. وهنا يمكن أن يلغز بها ملغز فيقول هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن نحشه، أو ما يصح؟ يصح، لأنه خارج الحرم. وهناك صيد في مكة يجوز أن نصيد. قد يقول قائل كيف هذا؟ الرسول حرم شجر مكة، لكن نقول هذه مكة امتدت الآن، خرجت عن الحرم. طيب، إذا كان داخل الأميال لكن خارج مكة يعتبر من هذا المسجد الحرام؟ نعم. إذن هذا القول الذي تطمئن إليه النفس أنهم أهل مكة أو أهل الحرم، يعني الأبعد من الطرفين، الأبعد من الحرم أو مكة هم حاضر المسجد الحرام، ومن عداهم فليسوا من حاضر المسجد الحرام. إذن الآفاقي على كلام المؤلف نقول هو ومن كان خارج مكة وخارج المسجد وخارج الحرم، من كان خارج مكة وخارج الحرم، على القول الصحيح. طيب، وقول مالك دم، كلمة عليه دم، الدم يطلق على الذبيحة، هنا يطلق على الذبيحة. ولو أن المؤلف قال هدي، نعم، لكان أجود. لماذا؟ ليطابق الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما استيسر من الهدي. ولكن هذا الهدي هل له شروط؟ هل له شروط أو لا؟ نعم له شروط، لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا، لا بد أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جذعا. فالجذع من الظأن والثني مما سواه من المعز والبقر والغنم والإبل. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. انتبهوا، واضح؟ فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح الجدعة من الضأن إذا تعثرت المسنة، إذا تعذرت المسنة، ولو كانت لا تجزي ما استثناها، ولا بد أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال أربعا وأشار بأصابعه: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء الهزيلة التي لا تنقي. لكن لو قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فنقول إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني، لأنهم سألوا في المدينة والمدينة ما فيها هدي، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصح أن يكون قربا. هذا هو الدليل. فنقول أيضا يتقى من الهدايا هذه المعيبات الأربع. طيب هل يشترط الوقت أن يكون في زمن الذبح؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال يشترط، وأنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. ومنهم من قال يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى مكة، يعني قصدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج. قالوا لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى، وهذا هو المشهور عند الشافعية، ويأخذ به كثير من الحجاج اليوم، لأنهم يشاهدون الهدايا في منى ترمى إلا بعد المشروع الجديد، فصاروا يأخذون به. وتوسع بعض رؤساء الحملات في هذا، فقال يجوز أن يذبح الهدي من حين أن يسافر الإنسان من بلده ولو قبل الحج بعشرة أيام وعشرين يوم، وقال للحملة اذبحوا كل يوم عشر سياه اجعلوها هاديا لكم. نعم، وهذا جاء أنتم شرعتم بالحج. نعم، فأفتى نفسه فتيا علامة الإسلام. نعم، لماذا؟ ليسلم من تمويلهم باللحم. وهذا هو الواقع، هذا الشيء واقع، وسئلنا عنه في عرب حملة جاية من بلد ما، فقالوا إن صاحب الحملة قال إن هديكم يجوز أن يقدم من حين خروجكم من بلدكم، كل يوم يذبحوا عشر ضحايا عشر هدايا. نعم، وكأنه يستدل بقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجرها الله. نعم، على كل حال هذا لا صح ولا قال به أحد من أهل العلم ولا يجوز الفتى به. والصحيح أنه يشترط الزمان، الصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أنه لو كان يجوز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وحل المشكلة، لذبح هديه حين قدم في اليوم الرابع وحل، ولكنه قال لا أحل حتى أنحر ولا نحر إلا يوم العيد، لا نحر لام العيد مني لكنها مدرجة. طيب إذن انتبهوا، الصحيح أنه لا يجزي ذبح هدي التمتع إلا في زمن الذبح، واضح؟ وهل له من مكان؟ هل له من مكان؟ نعم، إذن صار في هذه الناحية أضيق من الأضحية. الأضحية تصح في كل مكان، لكن هدي التمتع أضيق، لا يصح إلا في الحرم، لا يصح إلا في الحرم. فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزي حتى لو دخل به إلى منى، وقد فعل ذلك بعض الناس في العام الماضي عام 12,400,000، فذبحوا هداياهم في عرفة ودخلوا بها إلى منى، وهذا لا يجزي لأن مكان ذبح الهدي في الحرم. لكن قال الإمام أحمد مكة ومنى واحد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر، طريق ومنحر. إذن صار لابد في هدي التمتع من شروط أربعة يعدها للخالد. نعم، شروط هدي التمتع. أنت بدأت من الأسفل وبدأت من فوق يمكن يسمع عليك. ولو أسلم فيه شرط خامس، أن يكون من بهيمة الأنعام، أن يكون من بهيمة الأنعام. فلو أهدى بفرس لم تجزي، فصارت شروط هدي التمتع خمسة: أن يكون من بهيمة العام، وأن يبلغ السن المعتبر شرعا، وأن يكون سليما من العيوب، وأن يكون في زمن الذبح، وأن يكون في الحرم. خمسة شروط. هذا قول مالك وعلى الأفقي دم. طيب ما فهمت؟ ها؟ دخل وقت السؤال؟ طيب نعم. لا هو يا عم حالة مخصوصة. لاحظ هذه المسألة ترى مفيدة في علم الأصول، إن العموم في حالة مخصوصة يكون عموما في هذه الحالة المخصوصة. فمثلا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا مضللا عليه وعليه الزحام قال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصائم في السفر. فهل نقول هذا العموم ليس من البر الصائم في السفر عام لكل إنسان في أي حال؟ لا، يختص بمن حاله مثل هذا، لكنه لا يختص بهذا الرجل، بل هو عام له ولمن كان في مثل حاله. أجزاهم. نعم نعم. نقطة طريفة، كنا نقرر في أيام التوعية أن الهدي لا بد أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا، فقام رجل من السودان فرفع يده فقلنا تفضل، قال إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهر واحد. وش الدليل؟ قال لأن الله قال فما استيسر من الهدي، فما استيسر، فإذا لم يتيسر لك إلا شيء صغير فإنه يمشي يجزي. فماذا نقول؟ نقول إن الله قال فما استيسر من الهدي أل للعهد الذهني أي الهدي الشرعي، والهدي الشرعي هو الذي بلغ السن. نعم أحمد. إيه؟ نعم الثاني أفضل من الجلال. رسول قال إلا أن تعصوا، لو قال إلا أن لا تجدوا. إذا تعصر، إذا تعصر مو بدا ما استطاع، إذا تعصر ذبح جلال. نعم ناصر. إيش قلنا؟ لا قلنا هذا، قلنا قوي يكفي هذا. نعم ها لا أشرنا إلى هذا، قلنا إن هذا ليس إدخال عمرة على حج، هذا فسق حج إلى عمرة، يعني لغى الحج مرة. إدخال عمرة على الحج يبقى متلبسا بالنصفين جميعا. نعم إيش؟ لا ما يمكن، لأنه ورد التحديد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، وقال كل أيام التشريق ذبح. ذكرناه ما ذكرناه يا جماعة، قلنا تأخير طواف الإفاضة وتأخير الحلقة والتقصير. نعم وكذلك في الأيمان كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو صفة التمتع عبد الرحمن؟ بيش؟ بيش؟ بالعمرة. نعم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفر منها، بعد ما يفر ويتحلل يحرم في الحج. طيب صورتها يا يوسف؟ أي نعم. لا مهم أنا صورتها رجل رجل وصل إلى الميقات، اترك بأداء مناسك نبي تفصيل، ثم طاف والحلق والتقصير. نعم نعم لا لا ثم يتحلل الحلة كلها أو بعضها. نعم فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. أحسنت، هذه صورته. من الذي يلزمه الدم من المتمتعين؟ نعم من كل متمتع يلزمه دم ما في شرط نعم اللي وراء اي ها اي يلزم الافقي يعني الذي جاء عن طريق الافق من الافقي ليس من حاضر طيب ما هو الدليل على هذا على انه لا يلزم الهدي الا من ليس من حاضر اهل الصحراء من حاضر اهل الصحراء قوله تعالى الدليل قوله تعالى في سورة البقرة في سياق آيات الحج كم وضعت لك كثيرا أحمد إذن الدليل قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام من حاضر المسجد الحرام صالح يعني من خارج الحرم كيف خارج الحرم من أهله يعني هم أهل الحرم أو أهل مكة أهل مكة طيب الذين داخل العماد لكنهم خارج مكة هل هم حرم مثل الحرام إذا خرجت البيان عن أحد الحرم فهل الساكنون هناك من أهل من حرم مثل الحرام إذا أعطنا عبارة نعرفها نعم القول الصحيح أنهم أو من في الحرم ولو كانوا خارج مكة هذا أقرب ما يقال فيها والمسألة فيها ثلاثة ذكرناه لكم في الشرح ما حاجة طيب نبدأ درس الليلة إن شاء الله قال المؤلف على الأفق دم وشرحنا الدم وقلنا الأولى بالمؤلف أن قال الهدي كما قال ربنا عز وجل وقلنا إن هذا الهدي لا بد فيه من أربعة أمور ستة أمور خمسة أمور بلوغ السن والسلامة من العيوب والزمان والمكان ومن بهيمة الأنعام خمسة طيب قال رحمه الله وعلى أفق دم وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف أن غير المتمتع لا يلزمه دم لأنه قال في سياق التمتع وعلى الأفقي دم فهل هذا مراد أو لا ظاهر كلام المؤلف أن الدم على المتمتع وحده وثمة مفرد وإيش وقارن أما المفرد فلا دم عليه أما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه ليس عليه دم لأن القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله المؤلف والمؤلف قال أن المتمتع يحرم بالعمرة التمتع يحرم بالعمرة ثم يأجل الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج ثم قال وعلى الأفق دم وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو ما ذهب إليه داود الظاهري داود الظاهري من الظاهرية وقال إن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد من تمتع فاصل بين ايش؟ بين عمره والحج، لان الى للغايه، والغايه لا بد لها من ابتداء وانتهاء، فلا بد ان يكون هناك تمتع بين العمره والحج. اما القارن فليس بينه وبين فليس بين عمرته وحجه تمتع، لانه سيظل محرما الى يوم العيد. وهذا الذي ذهب اليه الظاهري هو ظاهر القران، ظاهر السياق. من تمتع الى، لو قال من تمتع بالعمره مع الحج لقلنا ان القارن يدخل في ذلك، لان القارن بالحقيقه تمتع بالعمره في ترك السفر لها سفرا مستقلا. لكن لما قال الى الحج علمنا ان هناك انفصالا بين ايش؟ بين العمره والحج. ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله، قال أيجب على القارن الهدي أو قال الدم وجوبا؟ قال كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع، وقد قاسوه على المتمتع. وكأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بإيش؟ بالقياس. وإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، ولا لا؟ القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة. العلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين عمره والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك، يسر له إيش؟ تمتعا تاما بين عمره والحج، والقارن ليس كذلك. القارن ليس كذلك، لا، لأنه سيبقى متمتعا من حين أن يحرم إلى يوم العيد. وإذا كان كذلك فإنه لا صح قياس. ولهذا نقول إن ظاهر القرآن مع الظاهري، ظاهر القرآن مع الظاهر، أن الدم لا يجب إلا على المتمتع فقط لا على القارن والمفرد. ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي، لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه وكان أكثر العلماء على الوجوب؟ يكون هذا لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط. كم أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 700. بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، 700. لا إله، كم مئة بعير؟ 700 شاة. وأنت الآن تشع على نفسك بشاة واحدة؟ اذبح الهدي ولو كنت قارنا، فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك، وإن لم يكن واجبا فقد تقربت إلى الله تعالى به. طيب، يشترط المؤلف رحمه الله ماذا في غير هذا الشرط؟ يشترط أن لا يسافر بينهما، أي بين العمرة والحج. فيمكن أن يؤخذ من قول المؤلف ويفرغ منها ثم يحرم بالحج، فإن ظاهره أنه لا سفر، وإن كان ليس بذلك الظاهر القوي. المهم أنه يشترط أن لا يسافر بين العمرة والحج. فإن أتى بالعمرة ثم عاد مثلا إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج فقد سافر بينهما، لأن السفر من مكة إلى المدينة سفر بلا شك، فهل يسقط الدم؟ ربما نقول إن ظاهر كلام المؤلف أنه إيش يسقط، لأن قوله يفرغ منها ثم يحرم ولم يقل ولو سافر، وظاهر أنه يفرغ ثم يحرم أن المسألة متوالية، أن هذا متوالي. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال تعتبر أصل الأقوال. القول الأول أن السفر لا يسقط الهدي، قال أم قصر إلى بلد الحاج أو إلى بلد أخرى. اسمعني يا خالد، ايش قلنا؟ لا يسقط ايش؟ نعم. فعلى هذا لو أن الرجل أتى بالعمرة في أشهر الحج وهو عازم على أن يحج هذا العام، ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحج ثم عاد محرما بالحج، فإن الهدي إيش لا يسقط عنه. وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، زعم أن هذا ظاهر القرآن، وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة، لأن قوله من تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أن هذا الرجل مسافر للحج، ولولا العمرة ما حصل له التمتع، ما حصل له التمتع، وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. القول الثاني أن السفر مسافة قصر يسقط الحج، سواء سافر إلى بلده أو سافر إلى بلد أخرى. وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويا الحج ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرما بالحج، فإن الهدي يسقط عنه، لأنه سافر بين العمرة والحج مسافة قصر. والقول الثالث التفصيل، أنه إن سافر إلى أهله فإنه يسقط، ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله فإنه لا يسقط عنه. ففي المثال الذي ذكرنا رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة مسلم بالحج، هل يسقط عنه الحج أو لا؟
أيها الإخوة، وهذه نهاية